والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله
الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في شروط المتعاقدين، والكلام في الشرط الاول وهو البلوغ، واستدل او ذكر المصنف جمله من الادله، تقدم الاول والثاني واتضح عدم تماميه كل منهما، ويقع الكلام في الدليل الثالث وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال: عمد الصبي وخطأه واحد. مرة على مشي بالدليل السابق، رواه ساقة، تم الحديث بها؟ تقدم الدليل الأول والثاني والثالث، وتبين عدم تمامية كل منهما، يقع كلام في الدليل الرابع. صحيحة محمد بن مسلم، عمد الصبي وخطأه واحد. وتقريب الاستدلال بأن هذا التعبير عمد الصبي وخطأه واحد بمعنى عدم ترتب الآثار على فعل الصبي وإن كان صادرا عن عمد، فإن الفعل المراد منه ترتيب الأثر عادة الفعل. إذا كان منظورا بالنظر الشرعي من قبل الشارحي يراد منه ترتيب الآثار على ذلك الفعل، فإذا كان الفعل عن خطأ، إذا كان الفعل صادرا عن خطأ فلا تترتب الآثار على ذلك الفعل الخاطئ. فإذا قال الشارح عمد الصبي وخطأه واحد، لا يمكن فهم المساواة أو الوحدة بين العمد والخطأ إلا من جهة عدم ترتب الآثار على العمد كما لا تترتب الآثار على الخطأ، بما أن الخطأ لا تترتب عليه الآثار والعمد كالخطأ، فإذا العمد لا تترتب عليه الآثار. وهذا يعني أن العقد الصادر من البالغ خطأ أو من الصبي خطأ لا تترتب عليه الحكم بالصحة والفساد، وإنما هو كلا عقد، فعل صادر عن خطأ لا تترتب عليه الآثار. عمد الصبي كخطئه لا تترتب عليه الآثار، يعني إذا أوجد عقدا الصبي، إذا أوجد عقدا الشارع لا يرتب على العقد أنه عقد لا يتصف بصحة ولا بفساد، أساسا ليس بعقد لأنه بمنزلة الفعل الخطأ. عمد الصبي وخطأه واحد، كما أن الفعل إيجاد العقد خطأ من البالغ أو من الصبي لا تترتب عليه حكم بالصحة والفساد لأنه ليس بعقد أصلا، هكذا العمد من الصبي لا يكون العقد منه متصفا بالصحة والفساد، ليس بعقد أصلا. وهذا يعني أن العقد من الصبي لا يكون كذلك لأنه صبي، فيشترط البلوغ. واضح؟ قال: التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، عمد الصبي وخطأه واحد، فإن مقتضاه عدم ترتب الأثر على العقد الصادر من الصبي لأنه كالصادر منه خطأ.
يعني شو اللي صاحب يعني بالبيع؟ كأنما يعني مخصصة في بعض الموارد العبادية، كأنما هيك يعني أو يقولون يحتاج إلى مقدمة وهي الإطلاق، هنا الإطلاق تشمل البيع أو غيره.
اي بالتالي يعني قبل المناقشة احنا فاضي بها اطلاق من جهة انه عمد الصبي، يعني كل افعاله العمدية لا تترتب عليه الاثر، فهو اذا سرى من عمل معاملة السارق الكبير، فهو اذا صلى لا نعامله معاملة المصلي البالغ، وهكذا إذا قال بعته، من عامل معاملة بعته الصادرة من البالغ، لأنه كل هذه الأفعال الصادرة منه هي بمنزلة ما لو قال البالغ بعته في خطأ، هو كان قاصد أن يقول مثلاً رجعته قال بعته خطأ، بينها تقول ما بيقصد خطأ، ما قاصد، وحتى لو كان قاصد لكن هو كان غافل ذاهب. فكل فعل من الصبي سواء كان في العبادة أو في غيرها فهذا شو صار بعد بمنزلة أنه الفعل ما صادر. واضح إن شاء الله.
عفوا ليش ما نتبع المنصن هنا ومنطقة الأطلاق يعني محتاجة الأطلاق اللي نتبع من البحث يعني أن عادة المنصن جيته والإطلاق تشمل جميع المواقع
سوى هنا ما يحتاج يعني الإطلاق صحيح. إذا كان أكو مثلا احتمال أن الصلاة لفعل العبادية هو أساسا حتى يقول صل منكلف هذا مفروع عنه. لو كان مثلا أكو انصراف أو ظهور في كون العبارة مختصة بأفعال العبادية يقول نحتاج إطلاق حتى نسريها ونشمل بها غير العبادة، لكن هو أساسا المنصرف إليه هو ما يترتب عليه الأثر في الأمور الوضعية.
لما هيك يقول إن هذا الباب الجناب موجود في هذا الخط أكون صراط فيكم
عليه نفس لا هو أداة سأتلات الدعون أكو شيء قوي احتاج يكون يكون استيفو العبارة يقول المتدى أما المصنف والفقهاء قاعد يقولون هذا يقولون هذا الكلام بعد الفراغ من كون الصبي ما مكلف ما مكلف جهة تكليف فمن من 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 تجي عبارة من الشارع اللي هو ما مكلف الصبي ويقول عنده هو خطأ وهو واحد يعني واضح مو في العبادة ما عنده تصور أنه في العبادة هو مكلف لكن عمده وخطأ واحد وما مو يم هذا الجو كلامنا فقط أنه هذا الصبي بعد كونه ما مكلف إذا صدر منه فعل وضعي فعل خارجي عمدان نرتب عليه الآثار كما لو كان بالغ أو يكون لها بمنزلة الخطأ بالعكس يعني إذا توهمنا شمولا للعباديات هم نجي نقول ندفع ذلك الشمول. في مقام الجواب المصنف يقول هذا الحديث أجنبي عن محل البحث والكلام، أجنبي بالمرة، لأن هذا التعبير عمد صبي وخطأه واحد بعد كون الظاهر منه في مقام ترتب وعدم ترتب الآثار، هذا وين يتصور ترتب وعدم ترتب الآثار؟ في باب الجنايات والديات والعقوبات والكفارات بقرينة، شنو القرينة قبل ما نجي القرينة؟ العمد بمنزلة الخطأ في ترتب الآثار، يقول هذا ناظر إلى باب الجنايات والديات عقوبات، هذا الباب الذي تترتب عليه الآثار، فليس في مقام مطلق المعاملات أو في البيع أو ما شابه، مو في هذا الجو. واضح عن الدعوة؟ القرينة على هذا الظهور شنو؟ يقول القرينة هي نفس التعبير بالخطأ، لأنه حينما نزل لحظة النكتة حينما نزل الشارع العمد الفعل العمدي منزلة الفعل الخطأ، وين عندنا في يا باب هناك آثار في الخطأ وآثار العمد، وين أكو عندنا باب بالفقه في أي باب من أبواب الفقه نرتب الآثار في حال الخطأ ونرتب آثار أخرى في حال العمد. بعبارة أخرى الآثار تنقسم إلى قسمين، آثار فعل خطأي وآثار فعل عمدي، هذا وين في يا باب؟ باب عبادات، باب معاملات، باب جنايات، باب شنو؟ يقول نعم هذا عندنا في باب الجنايات، عندنا أفعال خطائية تترتب عليها آثار معينة، تترتب عليها آثار معينة، وإن كانت بعض الآثار لا تترتب ولكن تترتب كقتل عمداً، ما كسر شيء مثلاً عفواً قتل خطأ أو كسر شيء خطأ، بالتالي بعض الأمور
من الضمان وغيرها أحيانا تترتب. نعم قد يكون مثلا آثار أخرى من عقوب الجلد السجن إلى آخره، هذا قد ما تترتب، لكن بما أنه فعل خطئي الشارع بما وضع أو شرع أحكام وآثار خاصة بإيقاظ الفعل الخطأ، غير الآثار غير الأحكام المترتبة والآثار المترتبة بلحاظ الفعل العمدي. فمن تعبير عمد الصبي وخطأه واحد نفهم أن المتكلم المشرع في هذه العبارة ناظر إلى باب الجنايات، لأنه في باب الجنايات يكون شنو؟ أكو مقابلة بين آثار الخطأ وآثار العمد، فيجي الشارع ينزل الآثار العمدية كالآثار الخطئية بلحاظ الصبي. نعم في غير الصبي الآثار التي شرعت للخطأ غير الآثار التي شرعت للعمد، أما بلحاظ الصبي من هذا العبارة يتضح أنه لا ماكو عندنا تفصيل، الصبي آثار وأفعاله مطلقا هي بمنزلة الخطأ، فالفعل الصادر من الصبي سواء كان عمدا أو خطأ آثاره واحدة وهي آثار الخطأ المترتب على البالغ، كان مثلا قتل خطأ، كسر شيء خطأ، ما شاكل، ما نفصل بآثار الصبي بأفعال الصبي يقول هذا عمد فله كذا حكم وإذا خطأ كذا حكم، لا أحكامه واحدة هي كذا أحكام خطأ.
ما مود فقط الجنايات فرقوا بين الخطأ والعمد؟
مثلا في الكفارة صنف يقول نعم قد يكون في بعض الأبواب عندنا مثلا ارتكاب المفطر عن خطأ وارتكاب المفطر عن عمد، في حالة العام تترتب كفارة، في حالة الخطأ أحيانا في بعض الصوابات تترتب كفارة، لكن هذا هل هو بمقتضى نفس الفعل كونه خطأ أو عمدي أو نفس الكفارة هي موضوعها؟ هذا مرة عندنا حكم هو موضوع العمدي مو الفعل، لا لا مرة عند الفعل ومرة نفس العمد ومرة نفس الفعل أو الخطأ في مثل القتل، مو القتل كفارته هو كذا شيء مثلا دية أو ما شابه، مو القتل، لا قتل فعل واحد لا يختلف حكمه واحد وهو حكمه ترتب الكفارة ترتب الدية أو القصاص، القتل بما هو قتل موضوع المن للقصاص، لكن وين يختلف؟ مرة عمد فيترتب قصاص بنحو، مرة خطأ يترتب قصاص بنحو آخر، فصار موضوع القصاص منه مرة العمد مرة الخطأ، هذا في باب الجنايات. أما في باب الصوم ارتكاب المفطر حكمه بطان الصوم، ارتكاب المفطر بشكل عام منافي للصوم، واضح؟ موضوع الكفارة شنو؟ فصار مو يعني هي الكفارة قضية تقتضي أن يكون العمد هو موضوعها مو ارتكاب المفطر. في قبال هناك كان عندنا الخطأ، يعني كل من الخطأ والعمد موضوعها نفس القاتل غايته أكو تفصيل، واضح؟ فهنا في 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 عفوا في بحث الكفارة وإن كانت الكفارة تترتب في حالة العمد دون الخطأ، لكن هذا بمقتضى نفس موضوع الكفارة مو أنه المفطر كونه عمدا أو خطأ، واضح؟ ثم أكو مطلب سبعة نطبق هذا، ثم نجي أكو مطلب آخر نقول نقدر يعني ما الفرق بين تعبيري عمد الصبي وخطأه واحد وعمد الصبي وعدمه واحد؟ قال
الشيخ
نقدر نقول الجزم بعدم الخصوصية
وينها؟
يعني الجزم كل المواد مش فقط الانديات حتى شنو الجزم بعدم الخصوصية؟ حتى شنو؟ يعني أساسا هذا مطلب الجزم بعدم الخصوصية إذا كان عندي حكم ثابت لفرد أو لموضوع وأريد أتحدى إلى موضوع آخر، هنا شنو أريد أتحدى إلى وين؟ وين هو شنو حكمه وشنو موضوعي وأريد أتحدى إلى شنو؟
العمد والخطأ هنا لا يترتب إلا في حالة البلوغ.
صار
هنا في ديار.
يعني التفصيل بين أحكام الخطأ والعمد تترتب في حالة البلوغ. خلاص.
نعم. هذا نعدي إلى الموارد الأخرى.
اللي
كل موارد معاونة.
مع الصبي؟
أي. يعني هو اللي ثبت المدة مو أشكال عليه المصنف؟
لا لا، هو المصنف جاب دليل هناك من أشكل لأنه قال مو خاص قبل، يعني هذا التفصيل مو فقط باب الجنايات، باب الكفارات ما أقول شيء. أجاب المصنف فما أدري وين يعني نزل على خصوصات شنو حتى نتعب الأسئلة.
عفوا يعني قبل إشكال الكفارات يعني المدعي قال يعني كل
لا المستدل جاء بهذا الدليل ويقول المناسب المناسب لهذه العبارة أن تكون ناظرة لباب الجنايات. شو يقولون؟
لا المستدل ثبت على في كل موضع.
أقصد يعني هو المستدل اللي يقول بأن هذا الدليل ناظر إلى باب الجنايات. أي أنا خلنا نسميه مستشفى صحيح.
نعم.
مستشفى يقول هذا ناظر إلى باب الجنايات.
يعني نقدر.
فتقولون نزل بعدم الخصوصية.
ثلاث إشكال مثلاً.
أي شو إشكال المستشفى ونأيد المستدل.
نعم.
شنو؟ بعدم الخصوصية شنو؟
يعني
بعد
الخصوصية
أن هذا المورد
الوافق
في هذا الجنايات. يعني نلزم بعد الخصوصية باب الجنايات ونتعدى إلى أبواب أخرى. طب إذا جزمنا هيك هو وين شو الجزم؟
يعني
ما يكون. إيش قال نحتمل من الخصوصية لكل باب باب؟ يعني بيع وقتل سواء نقول بأنه بما أنه في القتل يترتب آثار الخطأ على العمد. ففي باب البيع يرتب آثار مثلا القصد الخطأ العمد على خطأ أو خطأ العمد نساوي بين باب البيع وباب القتل. مو فقط نحترم الخصوصية
جذب يعني جذب
لا لا سرع على قد تقدير الحكم إعنا بوجود فارق بين البابين مو أنهم ما خصوصية. وفيه أن الحديث ناظر إلى خصوص باب الجناية ولا يمكن تعميمه لغيره لغير باب الجناية.
ليش ما
الحديث عام مو
صحيح طبعا الحديث هم يجي بالتلاوم للجع الحديث وما تعرف
ما ربما ما فقط المشكلة يعني كثير ما يعني يجي تعبير بأنه مرادة يعني قبل الإمام مو لا يعني التعبير بالحديث مو إشارة إلى ضعف وما شاف الله
شوفوا فرق بينها بالتمسك بالصحيح.
اي هو السيد يقول ليش ما ليش ما يقول بانه ان الصحيح ناظر الى. وفيه ان الحديث ناظر الى خصوص باب الجنايه ولا يمكن تعميمه لغيره لانه لما نزل العمد منزله الخطا يلزم ان نفترض وجود اثرين، اثر موضوعه العمد واثر موضوعه الخطا، كي يكون مقتضى تنزيل ترتيب اثر الخطأ حالة العمد. ونفترض اكو حالة بها في حالة العمد اثر وفي حالة الخطأ اثر اخر، فحينئذ يصح التنزيل. ومن المعلوم ان وجود اثرين من هذا القبيل يختص بباب الجناية، فالجناية العمدية لها اثر خاص والجناية الخطئية لها اثر خاص آخر، ولا يتصور ذلك في غير باب الجناية. فمثلا لو أكل الصبي متعمدا في صومه فلا يمكن تنزيل ذلك منه منزلة الأكل خطأ، فإن الأكل خطأ ليس له أثر خاص، إذ الكفارة وإن كانت منتفية في الأكل الخطأ بحيث من مرت الكفارة على من أكل في حالة صومه بحالة الخطأ، ولكن ليس ذلك لكون الخطأ بعنوانه موضوعا لذلك، مو أنه الخطأ هو الموضوع أو العمد هو الموضوع، بل لأن موضوع وجوب الكفارة هو العمد. فعند انتفاء العمد تنتفي الكفارة من باب السالفة بانتفاء الموضوع. أجل لو كان الحديث لاحظ يقول هذا التعبير عمد الصبي وخطأه واحد يختلف عن تعبير عمد الصبي وعدمه واحد. لو كان التعبير تنزيل العمد منزلة العدم منزلة من لم يفعل أكو وجه أن نجعله ناظر لباب البيع مثلا، بأن يقول مثلا هذا الفعل الصادر حيث له اثار انت شو تسوي؟ الغي اثار، مو انه ينزل منزله اثر اخر. وين هي المصارف القليله؟ حينما صار التنزيل بين العمد والخطا، مقابله بين عمد وخطا، وهذا ما عندنا الا باب الجنايه التي تترتب اثار على العمد واثار على الخطا. اما اذا كان التنزيل منزله العدم، هذا راح يصير وين؟ ممكن يصير شامل كل الابواب، لان كل باب اذا كان للفعل اثار فيمكن ان تنزله منزله العدم، يعني لا تعتبره. فيمكن ان نقول لو كانت العباره عمد الصبي وعمده واحدون، اي حين نقدر نقول هذا ناظر لباب البيع، فان البيع في حق، فان اجراء البيع عمدا له اثر. الشارع ياتي ويقول هذا البيع من الصبي، هذا البيع العمدي من الصبي كعدمه نزل منزله العدم. يمكن حينئذ ان تكون الروايه ناظره اما الى باب البيع او الى ابواب مطلق العمد، كل عمدين فهو بمنزله لا عمد. هذا ممكن حينئذ يصير ناظر للبيع في ضمن ابواب الفقه. لكنه بمقتضى كون التنزيل منزله الخطا، حينئذ نحن مجبرون على ان نجد باب يكون اثر للمنزل والمنزل عليه، بحيث ان الصبي اثار فعله واحد بغض النظر عن كونه عمدي او لو كان وخطاه عمد الصبي وعدمه واحد، يعني هذا يريد منزل فعل منزله فعل اخر، وانما يريد ينزل فعل منزله عدمه. فيمكن حين ان ننظر للبيع، لانه البيع بعض الحالات تترتب اثار العدم على الفعل. بيع وصادر من شخص كان يكون مثلا غافل او مو مالك، ما مأذون بالتصرف او مجنون، فيقول هذا لا مو هذا اصلا مو بيع، مو بيع عدم، وان كان قال بعته او قال اشتريته لكنه بمنزله العدم. فهذا في باب البيع موجود، وفي ابواب اخرى غير البيع ايضا موجود ان ننزل الفعل منزله عدما. فلو كانت العباره عدم العمد الصبي وعدمه واحد، نقول هذا ممكن يصير ناظر لباب البيع، إذ في باب البيع هناك حالة تنزيل للفعل منزلة العدم. واضح؟ أجل لو كان الحديث يقول عمد الصبي كعدمه أمكن تعميمه لغير باب الجناية، لأنه عد في بقية الأبواب تنزيل فعل منزلة عدم، ولكن المفروض تنزيله العمد منزلة الخطأ. فبحيث هذا التنزيل العمد منزلة الخطأ، لابد أن يكون عندنا أثر للخطأ وأثر للعمد، وإجا نزل العمد منزلة الخطأ حتى يصح التعبير من الإمام، ولا كلامنا باعتبار أنه متكلم إمام ملتفت عالم شنو يقول، مو أنه صفط ألفاظ شيء اعتباره. واضح إن شاء الله؟
شيخنا لا يكون يعني نزل العمد منزلة الخطأ لعدم ترتب الآثار؟
لا ما نحكي، وانما المقصود ترتب اثار خطا، لانه عندنا حالتين. الامام كان يتمكن ان يقول عمده وعدمه واحد، وبين ان يقول عمده وخطاه واحد. وليش اختار هذا التعبير عن ذاك التعبير؟ احنا لا نجد نساوي نقول لا واحد، نفس التعبير، سواء قال عمده وخطاه واحد او قال عمده وعدمه واحد. يقول هذا يمكن ان يصح في مثلنا احنا من نعبر تعبيرات، وبعدين الواحد يجي ينبهنا يقول انت قاصد هيك شيء لو ما قاصد هيك شيء، نحتاج لنا تعليقه وشرح وتدارك وما ادري ايش، ونشتبه ونقول احتمال خطان. اما معصوم في مقام التشريع وهو ملتفت ناظر الى انه عندنا ابواب اثار على العمد واثار على الخطا، وعندنا ابواب اثار على العمد واحيانا تعدم ابواب بعض الافعال المترتبه على العمد، الشارع يرفع الآثار، فنقول التعبير واحد صعب. صعب أن يعتبر الإمام يتحدث وأكو تعبيرا وكل تعبير له ظاهر، نقول لا التعبيران سواء، هو كيف ما يعبر مو مشكلة، المهم يريد ينزل العمد منزلة غيره. لو عبر هكذا تعبير يصير ظاهر شيء، ولو عبر هكذا تعبير يصير ظاهر شيء آخر. واضح. الدليل الآخر الخامس التمسك بالإجماع المدعى في المسألة. الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه نقل إجماعا بأن فقهاء الإمامية وغير الإمامية اشترطوا البلوغ، لكن يقول هذا إجماع ما محقق، إجماع منقول. نعم آني الأنصاري حققت شهرة عظيمة، رحت بحثت تبعت أقوال الفقهاء وجدت شهرة عظيمة، فالشهرة العظيمة محققة عند الأنصاري، أما الإجماع فمدعى عفوا منقول. قال التمسك بالإجماع المدعى في المسألة. قال الشيخ الأعظم فالعمدة في سلب عبارة الصبي والإجماع المحكي، إجماع منقول محكي، المعتضد بالشهرة العظيمة. يعني هاي الشهرة العظيمة أنا حققتها، أنصاري أنا حققتها، تبعت وصلت إلى شهرة محققة عندي، فبالتالي هذا الإجماع المدعى أنا ما أقدر ما وصلت إلى أن أحققه، لكنه معتضد مؤيد هذا الإجماع بمن؟ بالشهرة العظيمة. وإلا فالمسألة محل إشكال، مسألة كون عبارة الصبي مسلوبة ولا أثر لها لولا الإجماع والشهرة، شنو؟ محل إشكال. وفيه مصنف يقول هذا إشكالها واضح على اعتبار أنه شنو؟
عبادة.
ليه عبادة؟
عبارة بالبيع، يعني شيخ نمو عن البيع احنا نتكلم، هي عبارة بالبيع.
أكو تعبير مشهور عندهم بأن الصبي والمجنون والنائم مسلوب العبارة. يعني شو مسلوب العبارة؟ هذه ألفاظ حينما يتكلم الصبي والنائم والمجنون والسفيه، ألفاظ حينما يتكلم بألفاظ هذه الألفاظ خالية لا تكشف عن مدلول محتضر. نائم ويتكلم بألفاظ، يقول هذا قاصر، فرتب أثر على كلامه. الصبي يقول مسلوب، فبالتالي شو عبر عن النائم؟ يقول مسلوب العبارة، يعني مسلوب مدلولاته، لا نرتب أثر على عبائره. هكذا المجنون، هكذا السفيه، هكذا النائم، عفوا الصبي. فأقرأكم تعبير بأن الصبي مسلوب العبارة، مسلوب العبارة بهذا المعنى أنه لا تترتب أثر على عبائره من بيع و تعاقد إلى آخره. فإذا صبية سيدنا صبية يعني بعد واضح دون البلوغ، وقالت كانوا شنو زوجته كل شيء، قلت لها كيف تلقبنته وتروح لأهلها تحت البلوغ، وهو يا قالت وشو الأزوان عقد شنو المتعارف بالعرف شنو بعضها قلت لها هاي تفتهم شو تقول، ما تفتهم شو تقول، هاي عشان ما تبتدي تقول تعبير الفقهاء فيه شيء، يعني ترجمة الكلمة عرفية بأنه مسلوبة العبارة، هاي الطفلة مسلوبة العبارة. واضح. المصنف يقول الإشكال على هذا الدليل وهو الإجماع المنقول أو الشهرة واضح على اعتبار أنه حجية الإجماع أو حجية الشهرة إذا كان كاشف عن رأي معصوم، وأن هذا الحكم المدعى متلقى يدا بيد من المعصوم. ويشترط في حجية الإجماع أو الشهرة أن لا يكون في عرضه دليل، بحيث نحتمل استناد المجمعين أو القائلين بهذا القول استندوا لهذا الدليل. بعبارة أخرى مختصرة كما يقولون احتمال المدركي، إذا كان مدركي أو محتمل المدركية فحينئذ يكون دليل اجتهادي، مو أنه قول اجتهادي حدسي، مو أنه متلقى من المعصوم يدا بيد كي يكون حجة. وفي المقام حتى لو سلمنا بالإجماع، مو فقط شهرة، لو سلمنا بالإجماع لا يكون حجة على اعتبار وجود روايات ووجوه استدل بها لهذا القول، فيحتمل أن المجمعين استندوا لتلك الوجوه وتلك الروايات، فلا يكون قولهم متلقى من الإمام، فلا يكون كاشفا عن رأي معصوم، فليس بحجة. قال
الشيخ هنا يعني لوجود روايات لو لوجود شهرة اعتبار ان الاجماع اذا وجد دليل اخر هذا مو مقوي له مو ضعف له فاحتمال
الاجماع اذا وجد قول اخر
يعني اذا وجد دليل اخر يكون مو معضد له او بل هو مو ضعف له انه يحتمل يضع
لحظه الاجماع او شهرة مره فعندنا اجماع على قول وتوجد روايه على خلاف الاجماع
لا مو خلاف الاجماع مثلا اذا وجه هاي الشهرة هي على وفق الاجماع فتكون هي نعم
هو هي الشهرة شو فرق عن الاجماع
الاقل من الاجماع
انه اذا حققنا قول كل الفقهاء يصير اجماع اذا بعض الفقهاء اغلبيه صار شهرة
بعد نروح نناقش هذول الشهرة هاي لمن استنى
كان السنه بانه اساسا هي الشهرة من يقول بحجيه الشهرة وهكذا يقول بحجيه الاجماع يشترط أن لا يكون القائل في ضمن المجمعين أو القائلين بهذا القول يشترط أن لا يكون مستندا لدليل وإنما مستند علما إلى التلقي من الإمام ليش؟ لأنه إذا كان مستند فرضا إلى رواية فهذا حصل اجتهاد يعني هاي الرواية أنا أجي أنظرها بعد ليش وأنا أنظر مثلا الطوسي أو الأردبيلي أو الهمداني أنه نظر للرواية واستنبط هذا الحكم فأنا أقول هذا قول المجمعين وأنا أجد الرواية
يعني الشهرة حال الإجماع في احتمال المزاكية مو لأنه وجد الشهرة فبعد ما يعتد بالإجماع
شنو
يعني مو لوجود الشهرة أنه لا يعتد بالإجماع
لا سواء كان شهرة أو إجماع كل منهما يفترض في حجيته عدم المدركية ليش؟ لأنه إذا كان مدركي بعد ما يكون هو شنو كاشف عن رأي المعصوم وإنما يكون كاشف عن استظهارات الفقهاء كما لو كان مثلا هذا فرض سائر الفقهاء إذا تبعهم نجدهم هم يستندون إلى رواياتهم كان عندنا روايات أو آيات فبالتالي إذا كل الفقهاء لو كان الآن فعلا رحنا تبعنا الفقهاء من الكليني وما قبل الكليني إلى زماننا هذا الكل قائلون بشرطية البلوغ فبالتالي أقول إجماع أو أقول إجماع أقول إجماع لكن إجانا تبعنا إجانا الكليني يقول للآية الطوسي يقول للرواية واحد يقول دليل عقلي واحد يقول لهذا حمد الصبي وخطأ واحد ها واحد يقول كل الفقهاء كل واحد عنده دليل فأنا أقدر أجلس كل واحد من هذول صاحب الدليل ناقش يقول هذا دليل مو تام في المدعى أنت استظهرت شيء وأنا أشوف هذا استظهار مو تام فهو بقى إجماع يعني بالتالي هو بقى إجماع في رأيه هو يقول أنا هيك أقول وإلا أنا برأيي بعد المناقشة تم أن هذا رأي مو تام وين يصير الإجماع حجة؟ إذا أجيت وقلت ذول الفقهاء كلهم يقولون بقول شنو دليله؟ ما لقيت دليل الكوريني قال بشرطية البلوغ ويفترض البلوغ شنو الدليل؟ ماكو دليل الطوسي يقول المفيد يقول وهكذا جينا كل فقهاء كلهم يقولون شنو؟ البلوغ شرط في العقل ليش؟ ما دافعين دليل أقول ما معقول من غير الممكن أنه هاي الفقهاء كلهم مع فرض الوثاقة والتدين والتثبت والتحقيق أنه كلهم يخطئون خطأ واحد ويقولون بدعوة واحدة من دون دليل خطأ الكلين خطأ اشتبه المفيد ليش اشتبه اثنين اشتبه طوسي ليش اشتبه ومعقول أجل وصلقوا للمحقق الفلاني المدقق الفلاني جو إلى أبعد إلى أدق الأمور شلون نقحوها ويجي هيك قول هيك شرط كذا إذا لابد أن يكون هذا الحكم من الواضحات عندهم متلقى من الإمام واضح؟ مثل ما نجي دائما هذا الأمثلة قربة الأمثلة الحسية واقعية الآن نقول الآن المتصدي للأمور العامة هو عدة كذا مراجع المتصدي هو واحد شنو بآية برواية ليش وهذه واحد فتجي أنت لهذا الزمان المعين تشوف الكل من تجي تسألهم شنو الموقف حوزتنا من القتال وجوب القتال فتوى وجوب القتال حتى أصلا ما تسأل فتوى منها واضح انه يقصد فتوى منه من المرجع الاعلى. منين هذا؟ هذا وضوح وتلقي من المعصوم. من المعصوم صار اكو تلقي عندنا بانه الشيعة دائما ياخذون شنو قوي المرجع. واضح. هكذا مثلا في الاحكام الفقهيه نقول من نجد الفقهاء يقولون بقول معين من دون ان يكون بيان لمستند منهم، هذا يعني ان هذا الحكم متلقى من المعصوم. فاذا قلنا لا مستندين الى روايات او ما ندري ما قالوا مستندين، بس هي اصلا اكو روايات كثيرا على هذا المدعى، يقول هذا الفقيه حينما قال بهذا الحكم يحتمل انه مستنبط من هذه الروايه. فان هذه الروايه عنده متام سندا او متام دلاله، فبالتالي القول متام. قال وفيه ان الاتفاق لو تم عام الكون شنو؟ الاتفاق بنحو الاجماع او بنحو الشهرة، ان الاتفاق لو تم يحتمل استناده الى المدارك السابقة فلا يجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم. الى هنا لم يكن دليل لا الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس على شنو؟ على شرطية البلوغ. كلها مناقشة، كل دليل مذكور المصنف يرده يناقشه. لذلك في هذا الدليل الأخير السادس قال وأحسن ما يمكن التمسك به، يعني هذا ما بقدر ناقش به، فبه يتم المدعى. وأحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه السلام. سأله أبي، من هذا يقول أبي الحسين الخادم اللي هي سيطر أنه كنية لآدم، سأله أبي وأنا حاضر. شلون أبي المرتب؟ مو مثل أبناء هذا الوقت. أكو تطبيق لي مو؟ وأصحابه سبعة، يصاحب أبوه من صار عمره مثلا أنا. من يعمر يبدي؟
فوق الأربعة.
أربعة. من بعد الأربعة أول سبعة ترك وثاني سبعة شنو؟ ضربه أو أدبه أو يكون يصير لك عبد مطيع. ثالث سبعة اللي يتبع يعني من 15 ورا اصحبه اخذه وياك وكذا حتى يطبع بأطباعك ويتعلم بتعاليمك. احنا مع الأسف في هذا الأزمنة شنو؟ جونا هو أساسا ومعنا من مدارس واجتماعيات وما أدري إيش تمنع أو تساعد
اللي ينفرد دوره.
انه يصير واحد ويا اصدقائه ويا ما ادري كذا.
شيخنا هذا اذا كان الاب مرتب
انظر الاب مرتب يريد ياخذه وياه. بس ياخذه شلون؟ مو مدرسته عكس دوام. هو يريد يروح مثلا لفظ للجامع، هذا خاله مخابره يريد ياخذه ما ادري للملتزم. بعد يا جامع يا كذا ملتزم يريد يروح.
زين اذا الاب مو مرتب شي يصحب؟
هو بعد لا احنا نشوف المرتب. فهذا المرتب هسه شنو؟ صاحب ابوه رايح من الامام. كم واحد من عندنا يجيب ابنائهم حتى يشوفوا المرجع او حتى يسلم على المرجع؟ احد الفضاء يقول انا اللي خلاني افكر في الحوزه، دخلت حوزه انه مره من المرات مرجع خلى ايده على راسي وسمته ما عرفت ايش قال، بس يقول فقط الى هسه انا اتذكر واشعر بالروحيه اللي عشتها بتلك اللحظه. ما في ثواني خلى ايده وتمتم بكلمه. شلون اقول ما خلى ويا طب سلم على مرجع وهو طلب او ما ادري ما ادري شنو هسه هو ما ذكر ما ادري هسه ما ادري. بالتالي خلى ايده على راسه ودعه. موقف واحد يقول وراه لا قبل ولا بعد انا شايف مرجع ولا شايف معممية أصلاً بأدنى وجولة بعيد كذا. كل مرة هيك إجى زيارة وجابني وياه ودخل على المرجع سلم مرة واحدة. طيب كان لها ذلك الأثر والواقع بحيث أنه أنا بقيت أحب المرجع والمعممين والدين وهاي المنطقة اللي بالنجد. يقول الآن بلغ اسم لك زمان أمرين قررت أن أروح هنا. أما سواء ياخذوهم سفراتهم وين؟ على كل هذا مرتب رايح ويا ابوه للإمام فيسمع. الأب سأل الإمام وهو حاضر يسمع، سأله أبي عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. في تتميم الاستدلال نحتاج أولا أن نشوف هذا شنو مراده، متى يجوز أمره، هو السؤال عن شنو، متى يجوز أمره. احتمال متى يجوز أمره يعني أن يكون للصبي شأنية الأمر والنهي بحيث يكون أمره مطاع، هذا احتمال صعب ما له كل معنى، لأن هو أساسا البالغ أكون احتمال أنه إذا أمره فكل تؤخذ أوامره، فليس المراد بأمره متى يجوز أمره، لا يأتي احتمال أنه شنو يعني يكون إذا أمر يطاع، مو هذا. فإذا لابد أكو معنى آخر متى يجوز أمره، شنو اللي نحتمله أنه أمر الصبي يعني إذا الصبي قال أمر بمعنى بمعنى إذا قال تكون أقواله مؤثرة، إيش يكون يصير معناه؟ والمرض معناه متى يكون قول الصبي له أثر، متى يكون كلام الصبي معتد به. طبعا هذا واضح السؤال يكشف عن شنو، وهذا الدليل نقف عليه، مو هذا الدليل يقول صنف، هذا الدليل تابع للبقية كله متابع. يقول السؤال يكشف عن ممنوعية سابقة بحيث كان أمر الصبي ما له أثر، وهذا مفروغ من عند السائل، ولذلك هو يجي يسأل عن شنو، عن أمد وحد الممنوعية وين تنتهي. كأنما يقول سيدي ومولاي أنا أعلم أعرف سمعت من عندكم أدري بأن أمر الصبي لا يجوز، يعني ما له قيمة، ألفاظه ما له قيمة، تعاملاته ما لها قيمة، لكن أنا جاي أسأل متى تنتهي هذه الممنوعية بحيث تبتدئ مرحلة أخرى ويكون أمره جائز، أقواله معتبرة وإلى آخره. فإذا السؤال هم شنو؟ هنسميه له جانب فقاهة ولو من هذا الحيثية، ما جاي يسأل أنه أساسا الصبي شنو معتبر ولا معتبر ألفاظه، لا ندري بما معتبر بس إلى متى غير معتبر، واضح؟ فإذا سؤال ناظر إلى ما حل بحثنا، وأن الصبي عبائره مسلوبة لا تترتب عليه الآثار، ويقع السؤال عن المرحلة التي تبتدئ بها شنو، مرحلة اعتبار آثار اعتبار الفاظ، عن اليتيم متى يجوز أمره.
متى لا يحصل التكليف؟ هو شنو يقصد بالأمر؟ أمر المولى، متى يأمره في المولى؟
يعني رجعت الضمير للمولى، متى يجوز أمر الشارعي؟
أمر متى يجوز أمر
يعني احتمال بس لا أفضل،
يعني وصول ثلاثة تقول لي يعني أمر تعمل أنا في الشارع يعني أمر ولا واحد يأمر يعني؟
لا بعد ما أقول السلام بأنه متى يجوز أمره يعني عن اليتيم متى يجوز أمره، الضمير كنت رجع على اليتيم
مذكور شرط
يعني الضمير رجع على شرط مئة بالمئة مذكور، ممكن أن يصير راجع مثلا عن اليتيم متى يجوز أمر الشارع له، على اعتبارك حكم عقلي بمنع أمر الشارع، العقل يقول ما معقول يكلف الصبي، ما أقبل العقل يقول ما أقبل أنه الشارع يخاطب الصبي، فبالتالي السؤال يصير عن الجواز العقلي بمخاطبة الشارع له صبي، هيك يكون يصير، كل هذا صحيح أكو احتمال، لكنه بعيد يعني خلاف الظاهر، لأنه الظاهر أن رجع الضمير لليتيم، عن اليتيم متى يجوز أمر اليتيم، وقلنا ما بعيد أن يكون المراد أمر بمعنى أن يصير عنده أمر ونهي ولا بد الإطاعة، والكبير أصلا ما عنده مفروغ على أنه الكبار وفضلا عن لعله المتسلطين لانه ما عندنا معكم انتم لزوم اتباع امر. فبقى نوع عندنا احتمال واحد، متى يجوز امره؟ يعني متى تكون عبائره معتبره؟ متى تكون الفاظه ترتب عليها الاثار؟
لكن شخص حتى ما يذكره السيد يعني يؤدي المؤدب عن
ريح. يؤدي ولكنه يكون يعني هو خلاف ظاهر، يكون عنده استدلال على شيء ظاهر قريب. اذا بناء الكلام على استدلال اللي يقول السيد وانه رجعنا الضمير للشارع، يجي واحد يقول شنو خلاف الضمير رجع للشارع وانا في الشارع؟ رجعي لي. فتعالوا تقربون استدلالكم على انه الضمير راجع لي.
هو مرات متعهد يعني في شيء، يعني هو محمود ابن امره
اي
امر هو الله سبحانه وتعالى
اللي تقولوا تماما جيد جدا. الا انه اكو احتمال اقرب منه لو لا، وبالتالي غير اكو احتمال انه نص. المستدل ما مدعي انه هذا الروايه نص في المدعى ظاهر، يعني شو ظاهر؟ اكو احتمالات اخرى احلها هذا.
شو موجود في اللغه يعني متى يجوز مثلا الصبي متى يجوز ضربه؟ وواضح انه يحتمل ضربه لواحد اخر او ضربه من قبل شيء واحد اخر يعني. فمو شيء بعيد يعني. متى يجوز امره؟ متى يجوز ضربه؟ متى يجوز يعني يحتمل وجهين؟ شنو وجهه؟
اي فسال متى يجوز ضربه؟ يعني شنو؟ انه واحد يجي ضربه قصدك؟
اي نفس
فهنا متى يجوز ان الامر؟ اي اقول هذا انا ما جاي اقول بعيد، يعني ما جاي اقول عقل مو وارد. لاحظوا شنو اقول؟
مو قصد مو بعيد
طبعا. انت تقول لا مو بعيد. هو مو مشكله، سيبقى خلاف استفهام. اذا بنيتوا الاستدلال على هذا ماكو مانع، مثل ما يعني ما ادري شيخ تفضل. الاستدلال يتم.
ما فهمت. من جهه اخرى يعني هو لا شك ولا ريب انه هذا انه السؤال بعد ما له معنى. لأنتم فرحتوا قلت هو يعلم انه في هذا، ولكن يسأل الى الامل.
اي متى
الامل؟ ولكن لو جينا انه امر من المولى وتكليفه لا، بعد القضيه تختلف لانه معلوم انه في هذه الفتره ما مكلف هو هذا. ليه؟
ما مكلف.
وشلون يسأل الى الامل مالته؟
لا، فهو لا بناء على احتمال البلوغ. انا اعرف بان هذا الصبي لا يجوز ان يؤمر بالصلاه والصوم والعبادات ما دام صبيا. فانا اجي اسال الى متى ينتهي هذا المنع بحيث يكون شنو يجوز مخاطبته وامره بالصلاه؟ شنو
هذا الشيء معلوم يعني ما يحتاج شو اسمه
شنو معنى؟
يعني مو ما يترتب عليه ذاك السؤال وكذا، ما يوصلنا مطلوب. ايش هذا؟
لا مطلوبنا بعد ما نجيب الجواب راح طلع المطلوب. اما احنا والسؤال خلينا نشوف كيفيته شنو؟ كيفيته اما انه مثل ما الاحتمال تقولوه فراح يكون الوجه الجواب توجيه اخر. واما على الاستدلال اللي يريده المصنف يقول على متى يجوز الامر، متى تكون عبائره معتبره وتترتب عليه الاثار، متى يكون معاملته معامله الكبير. كما ان الكبير أوامره جائزة ومعتبرة وذات قيمة، الصبي يدخل في محاسبتهم ويكونوا مثلهم. متى؟ راح بالجواب شوف. فعلى كلامكم على الاحتمال تقولوا يصير حينئذ مكلف ومخاطب من قبل الشارع، وبالتالي إذا مكلف بعد ما ضمانه. حال غير سهل. إذا على الاحتمال اللي يريده المصنف هذا اللي احنا نقربه شو نقول؟ لأنه هو الشارع السؤال عن متى يكون تكون عبارة الصبي مترتب عليه الآثار، فيكون جواب حينئذ النص في المدعى.
أنا مقابلة إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً يدل على مراد المصنف.
قصدكم احتمال؟
أي.
لا حتى على الاحتمال يقولون جماعة السيد والشيخ هم يصير بأنه متى يجوز للشارع أن يخاطبه؟ يقول يجوز أن يخاطبه إذا كذا وكذا، إلا إذا كان سفيها ما يخاطب، أو إذا
خاطب
مو ابتداء من يعني مراد هنا سفيها أو ضعيفا يفسرها يعني الأقرب أنه يعني عقله ما يستوعب، عقله ضعيف وهو في عداد المجانين، هذا هم مخاطب. على كل خلي نكمل هذا ممكن تخلص بعدين ذاكو. بل قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها بعد من الجواب. يتضح أنه أساسا الأقرب هو شنو؟ ها متى ما جاز خطابه هو يعني كأنما الإمام يرتب يجوز أمره إذا صار مخاطبا.
إذا
هذا شيء قرب لنا يقرب أنه احتمال المراد أو الظهور في السؤال عن اعتبار عبائره. إذا بلغ وكتب عليه الشيء وصار مكلفا وصار مخاطبا من قبل الشارع حينئذ جاز أمره، يعني عبائره تكون شنو معتبرة وتترتب عليها الآثار. نعم هناك حالة مستثناة تترتب عليها الآثار وهي إلا إذا كان سفيها أو ضعيفا. ما يأثر شلون نفسر هذا ضعيفا بمعنى ضعيف العاقل أو بمعنى ضعيف في مقام تحديد وتشخيص العقود أو ضعيف من أي جانب كان بحيث أنه لا يقوى على أن يكون أن تكون عبائره تامة، هذا لا يؤثر. حالة مستثناة من جواز أمره. قال والسند الصحيح، السند إذا تبعنا ما لا نجد فيه ما يحتمل أن يكون فيه خلل إلا نفس الراوي المباشر أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، هذا يقول نفسه هذه كنية لآدم ابن المتوكل الذي وثقه النجاشي. والسند صحيح فإن أبا الحسين الخادم هو آدم ابن المتوكل الذي وثقه النجاشي، هذا بلحاظ أصل الاستدلال على شرطية البلوغ. يبقى الكلام في أنه لماذا اشترط أن يكون شنو؟ أن يكون غير آلة. إذا كان آلة مفروغ عن جواز إقامة العقد. نعم لو كان يمارس العقد استقلالا هو الذي ينسب إليه العقد يشترط البلوغ، أما إذا كان بنحو الآلة لا يشترط البلوغ. ما الدليل على ذلك؟ ترى في الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله محمد وعلى آله.
طب دي جاء حتى المميز ما يمكن.